إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد كان من المفترض أن ننتهي في المرات السابقة من جملة المفتريات التي افتريت على سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جملة المفتريات التي أعظمها اتهامه بالسحر، وما سحر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، جملة من المفتريات كان من المفترض أن ننتهي منها في المرة السابقة، لكن لورود مفتريات أخرى لربما ليست متعلقة بسيدنا سليمان، أردت في هذه المرة إخوتي الكرام أن تكون أيضا في نفس السياق، ولعل نقطة باقية من قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي بناؤه بيت المقدس، وكيف أن اليهود يتعلقون بهذه الكذبة التي يكذبونها، وصدق فيهم قبل قول الحبر اليهودي الذي أسلم فصار صحابيا جليلا حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، لم يقل إنهم يكذبون فقط وإنما هم قوم بهت. هكذا عرفهم عبد الله بن سلام حينما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنهم يغيرون الحدود ويغيرون دين الله تبارك وتعالى، يكذبون ويصرون على كذبهم طمعا في أن يصدقهم الناس. إن اليهود قوم بهت، يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون ويواظبون على هذا الكذب. فقالوا: إن هيكل سليمان، وسليمان كان نبيا ملكا في بني إسرائيل، بنى في القدس هذا الهيكل، ولهم الحق الآن في أن يستردوا ما أضاع أجسادهم وكذبوا. فما القصة؟ سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت مملكته في بيت المقدس فعلا، كما ذكرنا في المرات السابقة كان العهد الذهبي لبني إسرائيل، حيث كانوا قوة في الدين وفي الدولة، كان هو عهد سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومدة ملك سليمان كانت في بني إسرائيل فعلا، وهذه حقيقة. أما بناؤه الهيكل، وما هو الهيكل؟ هو معبد، بناء مثل المسجد يعبد فيه الله تبارك وتعالى، وجعل بجانبه وقفا مكانا محاطا للخيل التي ترصد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وسيدنا سليمان في أول ملكه أوصاه أبوه أن يبني بيتا لله تبارك وتعالى في القدس، احتمال كبير أم في مكان آخر الله تبارك وتعالى أعلم، لكن غالبا في القدس. فرفع سليمان هذا البناء، وهل كان سليمان هو أول من بنى هنا بيتا للعبادة؟ لا، لم يكن سليمان، وإنما سليمان جدد هذا البناء، جدده مثلما جدد إبراهيم بناء الكعبة، رفعها، لكن الأصول كانت موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاذ، والحديث ذكرناه في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما سأله عن بناء الكعبة قال: يا رسول الله، المسجد الحرام أولا أم بيت المقدس؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. إذن لو أن الذي بنى المسجد الحرام سيدنا إبراهيم، فمن الراجح أن يكون أيضا هو أو ابنه يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى، لم يبنه سيدنا سليمان، وإنما رفعه، كان بناء وجده مهدوما، ولذلك أوصى بذلك داود سيدنا سليمان. فليس الابتداء من سيدنا سليمان، هذه قضية. القضية الثانية: فرضا أن سيدنا سليمان هو أول من بنى المسجد الأقصى، ثم جاءت عوامل والجيوش استلبت منهم هذا المكان وهدمت هذا البناء الذي كانوا يعبدون فيه الله تبارك وتعالى، كم كان بين سيدنا سليمان وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مئات السنين. هل أقام بنو إسرائيل بعد سيدنا سليمان؟ نعم أقام، عشرات ومئات السنين. أين كان هذا البناء أثناء وجودهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن موجودا، ولا بحثوا ولا سألوا عنه. فلماذا الآن يبحثون عن آثار هم أول الناس تركا له؟ كذبة يكذبونها، حتى يدعون أن لهم ميراثا يريدون أن يبحثوا عنه. لا الميراث لهم، ولا يحق لهم أن يبحثوا عنه الآن، وإلا فيمكن أن يكون أي واحد منهم يعيش في دولة من الدول فيدعي ميراث الدولة، وهكذا يصير الافتراء. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فعلا ابتدأ بناء هيكله أو المعبد الذي عبد الله فيه، أو المسجد الذي يعبد الله تبارك وتعالى فيه، بعد أن تولى الملك 4 سنين، واستمر في بنائه 7 سنين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى أتمه. ولما أتمه دعا الله تبارك وتعالى عنده. ذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بنى سليمان هذا البناء، لما بناه سليمان سأل ربه ثلاث خصال. سأل الله تبارك وتعالى، دعا الله عز وجل أن يرزقه ثلاثة أمور. قال سأل ربه سليمان ثلاث خصال: حكما يصادف حكمه، دعا الله تبارك وتعالى أن يوفقه للحكم بين الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، وسأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه اثنتين. قال صلى الله عليه وسلم: أعطاه هذين المطلبين، أن يصادف حكم سليمان حكم الله، وأن يرزقه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. أعطاه ملكا في الإنس والجن والأرض والطير كما تحدثنا في المرة السابقة. وسأل ربه ألا يتطهر أحد في بيته فيذهب إلى المسجد فيصلي فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأرجو أن يكون الله أعطانا إياه. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أعطى الله تبارك وتعالى سيدنا سليمان دعوتين: إصابة في الحكم، وملكا ليس لأحد بعده. والثالثة التي دعا بها سليمان أن لا يتطهر أحد في بيته فيذهب فيصلي فيه إلا غفر الله له. قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن يكون الله قد أعطانا أجر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إياها. نعم، هذا سيدنا سليمان. فأتى اليهود فأضافوا له هذا الشيء. ومن أعجب العجب ما قرأت قبل فترة خبرا عجيبا عن اليهود. تسمعون أن من مؤسسي هذه الدولة الخبيثة بن غوريون، وبن غوريون هذا يهودي خبيث ومن أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، وأراد أن يزوج أحد أبنائه، فقالوا له الحاخامات اليهودية، قالوا له: إننا لا نستطيع أن نعترف بأن ابنك يهودي. لماذا؟ قالوا: لأن أمه أصلا مسيحية كاثوليكية، ولم يثبت عندنا في الأوراق الرسمية أنها اعتنقت اليهودية. وعند اليهود مقرر أن من لا يثبت أن أمه خصوصا يهودية فلا اعتبار ليهوديته. ولذلك تجد أن أي شخص تعترف به اليهود وترفع قدره، مثل من يملك الحكومة الجديدة في فرنسا، أن أمه يهودية، هذا الأهم. أما أبوه فلا يثبت عندهم أبوة، فالنساء عندهم كما تعلمون. فلن يثبتوا لابن هذا الرجل اليهودي الذي خدم اليهود أكبر خدمة، مع ذلك لم يعترفوا بأن ابنه يهودي. واضطرت امرأته وهي يهودية أن تعلن مرة أخرى تهودها حتى يثبتوا لابنها اليهودي. ما علاقة هذه القصة بقصتنا؟ هل سيدنا سليمان عند اليهود يهودي حتى يثبتوا أن هذا المعبد كان له وهم يريدون ميراثه؟ لا يثبتون له ذلك، بل يقولون أن أمه ليست من بني إسرائيل وليست يهودية، فلا يعترفون له بذلك أساسا سيدنا سليمان، ويتهمونه بالسحر ويسبونه ويتهمونه بأفظع الاتهامات. ثم الآن يفترون هذا الافتراء حتى يحتالوا، حتى يحتالوا في افتراءهم، وقد خاب من افترى، قد خاب من افترى، فلا لهم حق في ذلك. وللأسف الشديد أحد من يتحدث في السيرة من الدعاة الشباب المشهورين قال إن اليهود لهم حق في أن يطالبوا بهذا المكان، وليس لا له أن يتكلم في ذلك ولا لليهود حق، ولكن الافتراء لا حد له ولا ساحل. هذا من جملة الافتراءات على سيدنا سليمان الذي كرمه الله تبارك وتعالى واصطفاه، ولكن قد خاب كما قال الله تبارك وتعالى من افترى. فلا لهم هيكل ولا لهم دعاء. ثم إن الاكتشافات الحديثة قد أثبتت ذلك، فقد أخذوا عينات من حول المسجد الأقصى حتى ينسبوها تاريخيا، الأحجار ينسبونها إلى العصر الفلاني، فلم يجدوا حجرا واحدا ينسب إلى عصر سيدنا سليمان. إذن لا بشرعنا وهو الثابت الحق، ولا باكتشافاتهم الحديثة يثبتون ذلك، ولكنهم كما قال عبد الله بن سلام قوم به يكذبون الكذب ويتمسكون به حتى يصدقهم. ثم إن سليمان بعد فترة قضى الله تبارك وتعالى أجله، وكان قد أمر الجن أن يحفروا بحرا أو شيئا، وظل واقفا يراقبهم متكئا على عصاه، وقبض الله تبارك وتعالى روحه وهو في هذه الحال، ظل مستندا على عصاه والجن يعملون ما أمرهم به، حتى قيل أنه ظل على ذلك سنة كاملة، عاما كاملا. والأنبياء كما تعلمون لا تتحلل أجسادهم بل تبقى كما هي، فظل مستندا على عطاهم يرونه ويظنونه حيا يراقبهم، وقد قبض الله تبارك وتعالى روحه حتى أكلت القرضة، نوع من النمل الذي يأكل الخشب، أكلت هذه العصا، فلما أكلتها وخوت خر سقط على الأرض، فلما خر على الأرض تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وصدق الله العظيم وكذب الجن وكذب السحرة الذين يعتمدون عليهم، فالغيب عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولو كان أحد من الجن أو غيره يعلمون ذلك لعلموا بموت سليمان، والله تبارك وتعالى أثبت في كتابه كذبهم، وقد خاب من افترى. وانتهت قصة سيدنا سليمان، وتبدأ قصة نبي آخر بعده، ولكن نرجئها إلى مرة قادمة، حيث أنه طارق في مسامع أو على مسامع المسلمين والناس جميعا في هذه الفترة جملة أخرى من الافتراءات، وهذه الفترة من حياة المسلمين مطلوب عند الغرب أمريكا وأعوانها أن يحدث شيء من البلبلة، قل من تسويء سمعة المسلمين، خاصة جيل النبي عليه الصلاة والسلام أشرف جيل، ولو سقطت سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يبقى للمسلمين من سمعة؟ يبقى سمعة هذا الجيل الذي يعيش الآن والذي تتخبطه الشهوات والأهواء، تجد الافتراءات مطالب إساءة سمعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إساءة سمعة العلماء والتشويش عليهم، إحداث البلبلات في الفكر وفي الاعتقاد، هذا مطلوب. فأساعوا قضايا هي قديمة ثم يجددونها. منها تسمع قصة رضاع الكبير، وهي قصة قديمة، ولا نقول أنها لم ترد، بل وردت وحدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت هذه القصة عند البخاري ومسلم خصوصا، لكن المسلمين لا يرجعون إلى كتبهم هذه. اختصارا، قصة رضاع الكبير تدور على صحابيين جليلين، هما أبو حذيفة وسالم مولاه، والاثنان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ القصة من قبل إسلام أبي حذيفة رضي الله عنه، فكان أبو حذيفة قد تبنى طفلا صغيرا يربيه ليس له أحد، اسمه سالما، عاش معه فطار منه بمرتبة الابن الصالح، وكان التبني ليس بمحرم في أول الإسلام. شد سالما فصار غلاما نحو 9 أو 10 سنين أو حول هذا السن، فحرم الله تبارك وتعالى ومنع التبني، والتبني كان في الجاهلية عند الناس جميعا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان متبنيا لزيد، فلما حرم الله تبارك وتعالى التبني رجع كل طفل إلى أصول عائلته وقبلته، فلحق كل طفل بعائلته التي كانت تركته متبنا عند آخرين، إلا غلاما واحدا لم يكن له أهل يرجع إليه، كان هذا الغلام هو سالم الذي سمي بعد ذلك سالم مولى حذيفة، لم يكن ابنه، كان في الأول ابنه بالتبني، لكن لما منع التبني حرم أن يقول أحد سالم ابن حذيفة، لا يجوز، ابن أبي حذيفة لا يجوز، فإنما قال يقال سالم مولى عبد أعتق أو خادم عند فلان، وصار واحدا كأنه منهم فيسمى مولى أبي حذيفة. وكبر سن سالم فتحرج بيت أبي حذيفة، لأن سالما ليس له مكان يرجع إليه، وبالناحية الأخرى أبو حذيفة وامرأته سهلة لا يستغنون عن سالم لحبهم له ولاعتمادهم بعد الله تبارك وتعالى عليه في قضاء أمورهم، لكن التبني محرم، صار هذا الولد كبيرا بينهم، ماذا يفعلون مع هذا الغلام الصالح؟ ذهبت سهلة زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة يجد على سالم في دخوله علي، رجل حر، رجل تملأه المروءة أبو حذيفة، وسالم ولد صالح بر بمن ربوه أبو حذيفة وزوجته سهلة، ولكن كيف يدخل عليهم ويقيم عندهم وقد تربى معهم تربية الأبناء مع الآباء؟ ماذا يفعلون معه؟ ذهبت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أبا حذيفة يجد في نفسه تحرجا من دخول سالم، وقد ابتدأ في الكبور، ما هذا الحلم كما يقولون، ممكن 11 12 13 سنة في العمر، ماذا تفعل معه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات مشبعات يحرم عليك. هذه رواية مسلم المختصرة، وإلا هناك روايات مفصلة، فكانت تحلب له في مصعط مثل الكوب، تحلب له، فإذا كان آخر النهار شرب سالما وظل على ذلك 5 أيام فحرمت عليه وصارت هذه قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة. هنا بعض الأمور التي استخدمها والقصة التي أثارها. القصة مش ابتداء من الرجل الأستاذ في علوم الحديث، لا، القصة منذ أشهر كثيرة موجودة على النت، موقع نصراني يطعن في الإسلام والمسلمين ويأتوا بهذه القصة ويقولون انظروا إلى الصحابة الذين تقولون عنهم أنهم كذا وكذا وكذا، كيف وهو رجل كبير يمسك سب امرأة من الصحابيات يرضع منه. هذه هي إثارة القصة. ولكن لا أدري من أسميهم الخبثاء من الصحفيين وغيرهم أصحاب النوايا الخبيثة يأتون فيسألون هذا السؤال لرجل ربما هو لا يتنبه فيبالغ في الرد حتى يقول ما قال. طب نحن عندنا أصل القصة هذه التي حدثت، ماذا كان رد فعل الصحابة بعد ذلك؟ جمهور العلماء ويكاد يكون جمهور الصحابة بل ادعى البعض الإجماع أن هذه قصة خاصة بسالم وأبي حذيفة لا يجوز لأحد أن يفعلها بعد ذلك. قالوا لماذا أبو حذيفة وسالم؟ قالوا لأن هذا حرم التبني وهم في هذا الوضع، أما المسلمين الذين بعد ذلك هذا الطريق مسدود أساسا، أن تأخذ ولد ليس من أبنائك وتنسبه إليك فترات من العمر ثم تريد أن تتخلص منه فلا تعرف كيف تتخلص فتضطر إلى أن ترضع، هذا الشكل لن يكون موجودا في الأمة بعد ذلك. فلذلك قالوا هي قضية منسوخة فقط خاصة بهذا الموقف لأن التبني حرم وهم في هذا الوضع، وصار هذا الرجل وهذا البيت هم المتضررون الوحيدون، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل كحل شخصي لهذه الأسرة ثم نسخ الحكم بعد ذلك. هذا قول الجمهور. وقالت طائفة من العلماء ليس بمنسوخ وإنما هي حالة خاصة إن تكرر مثل نفس الظرف وهذا نادر جدا فيمكن. قالوا مثل ماذا تتكرر إزاي؟ قالوا أسرة مسيحية في أوروبا تعيش في بلد كلها نصارى، أسلمت أسرة وحيدة في بلد، إذن في حاجة نادرة جدا. وهذه الأسرة كانت عندها طفل متبنيينه، فلما أسلمت الأسرة وجد أنه يحرم عليهم أن يستمر هذا الولد الصغير متبنى عندهم، ماذا يفعلون؟ لو تركوه أخذته دور الأيتام النصرانية فتنصر يكفر، ماذا يفعلون معه؟ يمكن في مثل هذه الحالة أن تضطر المرأة إلى أن تجد من لبنية حتى يرضع هذا الغلام، لكن الأصل والجمهور أن هذه القضية قضية منسوخة تماما. ثم أنهم كيف تم هذا الإرضاع؟ كما قلت في بعض الروايات أنها جعلت من لبنها تعصر في كوب يشرب هذا سالم 5 مرات وانتهت القصة بهذا السبيل. هل حدث هذا بعد سالم في الصحابة؟ لم يحدث، وإلا زيد نفسه كان متبنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أنه يحبه، هو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذه قضية كانت خاصة الجمهور هو على أنها منسوخة، والذي قال في نفس الظروف لا تتعدى. أما أن يأتي شخص فيقول يمكن لجماعة من الموظفين أن يكونوا في مكتب يغلق عليهم حتى لا يكون بينهم حرمة أن ترضى إحدى الموظفات زملائها، هل هذا يعني مش عارف أقول له إيه؟ مش عارف أقول له إيه؟ أبو حذيفة رجل تحرك من أن يدخل الغلام بيته وهو ابن 10 سنين، دخوله نفسه متحرك منه مع انه مربيه، وزوجه ابنة اخيه، واراد ابو حذيفة ان يجعل له في الميراث مثل ابنائه من حبه ومن بره. سالم هذا ليس مثل الاشكال المتحدثين في هذه القضية. سالم هذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال له الحمد لله الذي جعل في أمة محمدا مثلك يا سالم. شفت سالم؟ أهو ده سالم ما بلا أبي حذيفة؟ سالم الذي قال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو كان فيكم رجلين لوليت أحدهما ما أبالي. سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة ابن الجراح. شفت سالم؟ الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثلك يا سالم. سالم هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واسمعوه من أربعة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة. هذا هو سالم الذي يريدون أن يشوشوا عنه ويدعوا أمورا هو والله بريء منه. هذا هو سالم أبي حذيفة. سالم الذي صلى بجماعة الصحابة رضي الله عنه بعد أن هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هاجر بعده، وحتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فيه مسجد قباء كان يصلي به سالم هذا مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. سالم الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها حتى توفاه الله هو وأبوه، ليس أبوه إنما أبو حذيفة، هو وأبو حذيفة الاثنان معا في حرب الرد، أشرف الحروب التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون فعل كذا وفعل كذا، وهذا هذه قصة سالم مولى أبي حذيفة التي يريد الناس أن يمطوا فيها ويدخلوا فيها الكلام والعبث الذي عندهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذه قصة سالم، وأنا قصة خاصة نسخ الحكم بعدها يعني لغة، لأنها كانت قضية لها ظروف. ومن الذي قال؟ منهم من قال، من العلماء من قال يمكن ولكن في أضيق ما تكون، وليس الأمر كما قال هذا الرجل، وإن كان يحمد لعلماء الأزهر منهم من وقف هذا الموقف القوي، ويحمد لأحدهم الذي صرح تصريحا هو أقوى من ذلك، فقال ينبغي أن تكون هناك محاكمة لكل رجل يقول قولا يتهم فيه الدين أو فيه نوع من الإزدراء لنص في الشرع سواء كان في القرآن أو في السنة، ينبغي أن يحاكم. إذا سب شخص يرفع عليه دعوة ويسجن شخص بني آدم، الدين هذا مباح لكل الناس؟ لا، ينبغي أن يقف كل أحد عند حد. أضف إليها الثالثة وهي فتوى والتي ادعى فيها صاحبها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم. والله عجيب عجيب. ما هو التبرك؟ التبرك هو طلب البركة والزيادة والنماء، ومن الذي يعطي البركة؟ الشيء نفسه أم الله؟ الله تبارك وتعالى. الله يبارك في الأشخاص ويبارك في الأزمان ويبارك في الأرض ويبارك في أي مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى في الأنبياء وباركنا عليه وعلى إسحاق ويبارك في الأرض، أرض المقدسة القدس، أرض مباركة، إلى الأرض التي باركنا. انظر انظر، باركنا يعني الأرض نفسها ما بتطلعش بركة من نفسها، ربنا اللي يجعل فيها البركة. طب تعالى نسيدك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطول الوقت، هل جعل الله فيه بركة؟ نعم، بركة في أقواله وأحواله وأفعاله، وبركة فيه شخصا عليه الصلاة والسلام. هل ذلك صحيح؟ نعم صحيح. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إذن ما أنزل الله على رسوله بركة، نعم، قوله بركة، نعم. فالذي يقول ذكرا من أذكاره صلى الله عليه وسلم يحفظ ويوقى وترفع له الدرجات، أليست هذه بركة؟ بركة، نماء وخير كثير لا يأتي من أحد غيره عليه الصلاة والسلام. أحواله نعم كلها بركة، الأماكن التي عاش فيها سواء كان في الكعبة أو في المسجد النبوي حتى الذي بناه في المدينة جعل له في بركة، نعم، جعل البركة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وجعل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. هذه بركة ولا مش بركة؟ بركة، يعني تصلي هناك صلاة الظهر، تقعد 1,000 سنة تصلي في جامعنا ده صلاة الظهر عشان تبقى يدوبك حصلت صلاة واحدة. شوف هذه بركة؟ بركة. طب في شخصه عليه الصلاة والسلام فيه بركة؟ نعم نعم. في أي شيء؟ هنا السؤال. لماذا هنا السؤال؟ لأنك لست أنت الذي تعرف أين بارك الله، إنما الله هو الذي يعلمك أين بركته. لست أنت الذي تعرف أين بارك الله، لكن الله هو الذي يخبرك أين بركته. فقد كانت بركته يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان عرقه من أطيب الطيب وأحسن من أحسن أنواع المسك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر من طريق عرف الناس مروره من هذا الطريق لطيب ريح الطريق عليه الصلاة والسلام. في ملابسه بركة، نعم، في رايته التي كان يعطيها بركة، نعم، لكن في بوله بركة؟ هذا هو السؤال. أول حديث عند الإمام أبو داود في السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغائط أبعد، راح أبعد ما يكون. إذا كان فيه بركة ليه يروح بعيد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من البول ويقول إن عامة عذاب القبر منه، من البول. ومر على قبر رجلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول فحذر أشد التحذير من البول، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال لا يمثن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني هو يتبول لا يلمس ذكره بيمينه. ليه؟ حتى لا يصل أي شيء من البول له حتى ولو رذاذ. ولو كان هذا ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم لا قال إلا أنا. حتى يقول قائل المفتين الكريم إنه يتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك؟ يعني يرتاد لبوله، يعني يروح يدور على مكان يكون فيه تربة تمتص الماء، لأنه لو تبول على صخرة أو حجر ارتد الرذاذ عليه عليه الصلاة والسلام. لو كان الرذاذ بتاع البول طاهر والناس كمان تشربه كان عليه الصلاة والسلام ما فيش داعي أن يدور على مكان خلاء، بقى كان يتبول في أي مكان حتى يجمع له الناس هذا البول يشربوه، هذا يعقل؟ ثم يستغل بعض الناس هذا في الرد على المفتي، يعني بيدافع عن الإسلام فيقول مش معقول النبي يبقى في مكان الخلاء والصحابة واقفين بره بالكرم. يفتح هذا الباب يا أخي هب لو إنه فعلا طاهر، هل الآن وقت أن تتكلم في هذا الموضوع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فاضل منه بول عشان نتكلم دلوقتي نشرب ولا منشربوش؟ ولا انت بس بتفتح علينا ابواب النار؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ستكون السؤال هناك عن مثل هذه الأمور التي تثار بخبث ودهاء، وصار المسلمون بدل أن ينشغلوا بأحوالهم والمصائب التي تحل عليهم من كل مكان، صار هنا يبحثون عن قضية يجروا مساكين المسلمين يدفعوا فيها. وبعدين واحد يقول لهم كيف تباركوا يجروا مساكين يدفعوا عنها، وليس يطيح فيها شيء من ذلك، يعتمد لربما على أثر ضعيف ذكره ابن حجر ورد عليه في تلخيص الحبير الجزء الأول، يرد فيه على ذلك ويخبر أن البول كله نجس. يقول لك النبي كان طاهر كله، واللي بيطلع منه أمال يروح بعيد ليه؟ أمال يتغوط يروح مكان بعيد؟ يعني هذا يعقل يا أيها الناس؟ هل هذا يعقل؟ ولكن ينبغي أن يكون الذكاء للمستمع بقدر مكر المتكلم. هذه القضايا يريد إشغال المسلمين بها عن حقيقة دينهم، أن يرجعوا إلى أصولهم. الناس كلها تتروش في تشوف الكبير لا ينفع ما ينفعش نسأل نعمل والبول ينفع، وهذه قضايا محسومة حسمها النبي عليه الصلاة والسلام وحسمها العلماء، لكن ينبغي ألا نشغل عن أصل قضيتنا من تعلم ديننا وعدم الانزلاق في مثل هذه يعني لا أدري ما أسميها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ الإسلام من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.